هذه القصة قصة أصحاب الكهف الرقيم هي قصة العمل الجماعي المنتظم الذي يشترك فيه أعداد كبيرة من الناس، ولا شك أنه لا بد من جامع مشترك ينظمهم، فليس كل الناس يصلحون لأن يشتركوا في أعمال جماعية مشتركة. بعض الناس أمة وحده لا يشترك مع غيره في إجازة أي شيء، وبعض الناس لا يريد أن يكون قائدا دائما، وبعض الناس لا يصلح إلا أن يكون مقودا دائما، وهؤلاء لا يصلحون لمثل هذا العمل المشترك. فالعمل المشترك إنما يحتاج فيه إلى شروط، وشروطه للعمل الإسلامي لنصرة الدين 4 شروط حققها أصحاب الكهف، إن هي الفتوة، أي قابلية الإنسان للتأثر والتأثير وأن ينفع وينتفع، وأن لا يكون إقصائيا وأن لا يكون انزوائيا انطوائيا. ثانيا الإيمان، فمن ليس مؤمنا بفكرتنا أو بأمر لا يمكن أن يضحي بحياته من أجله. ثالثا الالتزام، فمن ليس ملتزما بأمر الله لا يوثق بعلاقته، فلا يمكن أن يوثق به بالصحبة والعمل المشترك. رابعا الشجاعة، فالشجاعة تقتضي أن يكون قرار الإنسان بيده هو، لا يبلى عليه القرار من عند غيره. وهذه الشروط الأربعة حققها أصحاب الكهف، حيث قال الله تعالى إنهم فتية، هذا الشرط الأول، آمنوا بربهم، هذا الشرط الثاني، وزدناهم هدى، هذا الشرط الثالث وهو الالتزام، وربطنا على قلوبهم، هذا الشرط الرابع وهو الشجاعة. إذ قاموا، هذه القومة الثانية، لأن الله فرض علينا قومتين كما ذكرنا سابقا، قومة التعبد وهي ذان ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقومة الدعوة وهي القومة الثانية التي أنزل الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وذيابك فطهر. وهاتان القومتان أمرنا الله بالإكثار منهما، فقال في القومة الأولى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، هذه القومة الأولى التي هي قومة التعبد. وقال في القومة الثانية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وهذه القومة الثانية التي هي قومة الدعوية. وأصحاب الكهف هنا إقاموا القومة الثانية التي هي القومة الدعوية، فأحدث الله في أذهان هؤلاء الفتية هما، وهو هم هذه الدعوة وهم السعي لنصرة هذا الدين وتغيير حال المجتمع، أحدث الله في قلوبهم هذا الهم، فلذلك قال إذ قاموا. فكان تأسيس عملهم يحتاج إلى مرجعية، والمرجعية إما أن تكون نبيا مرسلا، وأصحاب الكهف لم يذكر الله أن فيهم نبي مرسل، أو أن تكون وثيقة يتفق الناس عليها فتكون محل اتفاق كأنها عقد اجتماعي، وهذه التي حصلت في أصحاب الكهف. وفي كل عمل جماعي هكذا يشترك أصحابه في فكرته، فإن مرجعيتهم إذا لم يكن له نبي معصوم هي الوثائق التي يتفقون عليها. وهذه الوثائق أهمها وثيقتان، الوثيقة الأولى هي وثيقة المنهج الذي يكون حكما عند خلافهم، إذا حصل أي خلاف كيف ندبر هذا الخلاف، كيف نتخلص منه، هذه الوثيقة التي تحل ذلك هي التي تسمى بالمنهج الفكري. لأن العدد من البشر إذا اشتركوا في أي مشروع من العادة أن يختلفوا، وبالأخص إذا طالت الصحبة وتغيرت الأفكار واتسعت المشاريع لا بد أن يقع الخلاف، كل أصحاب شركة ولو طال الزمن لا بد أن يختلفوا فيما بينهم أو يختلف ورثتهم فيما بعد، فلذلك يحتاج إلى مرجع هو هذا العقد الاجتماعي الذي يتفقون عليه فيكونوا شريعة المتعاقدين. فالوثيقة الثانية هي الاستراتيجية العامة التي تحدد نقطة الانطلاق، من أين نبدأ وما أولوياتنا. وهاتان الوثيقتان ذكرهما الله في قصة أصحاب الكهف، الوثيقة الأولى المنهج، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هذا هو المنهج. أصحاب الكهف في زمانهم كانوا يحتاجون فقط إلى الحسم في أمرين، العلاقة بالله والعلاقة بالمجتمع، فحسمهما هذا المنهج. العلاقة بالله، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، حسمت. والعلاقة بالمجتمع، هؤلاء قومنا، فلم يقولوا هؤلاء أعداؤنا أو لا علاقة بيننا وبينهم أو ننفصل عنهم أو تقع الهجرة والتكفير لهم، لا، هؤلاء قومنا. لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ اتخذوا من دونه آلهة، هذا الفرق. نحن لسنا إقصائيين ولا نريد أن نفرض عليهم فكرتنا، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، المجال مفتوح أمامهم إذا عندهم حجة، لكن من المعلوم أنهم كاذبون إذا ادعوا ذلك. ذلك قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا حسم المنهج. الوثيقة الثانية هي الاستراتيجية العامة التي تحدد المبدأ وما من أين ننطلق وماذا نريد. فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الوثيقة الثانية. إذا اعتزلتموهم، هذا بداية العمل، هو أن نجعل التربية لأنفسنا أولوية على دعوة غيرنا. فالإنسان ما لم يتربى هو لا يمكن أن يكون نافعا لغيره، بل لا بد أن ينتفع هو أولا فيستقيم ويصلح وتصلح معاملته وعبادته وعلمه وعمله، وحينئذ يوصل النفع إلى غيره. فنحتاج أولا إلى التربية، وذلك مقتضي للإنعزال والاستلاخ عن المجتمع الفاسد مؤقتا وليس انعزالا دائما. إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هذا وجه الاعتزال ليس لأنهم مجتمعنا وقومنا، بل شركهم، هذا وجه الاعتزال. نحن لا نعتزلهم لأنهم إخواننا وعشيرتنا وقومنا، بل لأنهم اتخذوا من دونها آلهة. لذلك قال: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. هذا المكان الذي هو المحضن التربوي الذي لا يمكن أن يتطور الناس ولا أن يأخذوا دورات تدريبية ولا أن يثقفوا أنفسهم ولا أن ينسجموا فيما بينهم ولا أن تزول الفوارق بينهم إلا على أساس اجتماع يختص بهم ومكان خاص بهم يأمنون فيه على أنفسهم ويتلقون فيه دروسهم ويطبقون فيه برنامجهم. فأووا إلى الكهف، هذا المكان المستقر. البرنامج الذي سيطبقونه هو البرنامج التربوي، ينقسم إلى قسمين: برنامج فردي وهو الدعاء الذي يدعو به كل واحد منهم، ما دعاء أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والبرنامج الجماعي هو فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وستجدون أن البرنامجين يتفقان في أن أصحاب الكهف إنما يريدون بهذا البرنامج التربوي ترسيخ قيمتين، وهما قيمة الرحمة ليتعاونوا بها فيما بينهم، وقيمة الرفق والرشد ليعاملوا بها غيرهم. وهاتان القيمتان يحققهما هذان البرنامجان: البرنامج الفردي ربنا آتنا من لدنك رحمة، هذا القيمة الأولى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هذا البرنامج، هذا القيمة الثانية. كذلك فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هذا القيمة الأولى، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وهو الرفق والرشد معناهما واحد، لتعاملوا الناس معاملة حسنة. فكان البرنامج التربوي مرسخا للقيمتين، سواء منهما كان فرديا كالدعاء وما كان جماعيا كهذه الدراسة التي يدرسونها في الكهف، ما يتلقونه من الدروس. هيئ لنا من أمرنا رشدا. لم يرد الله أن يخرج أصحاب الكهف على الناس وأن يرجعوا إلى مدينتهم كما كانوا ينوون في ذلك الوقت، فضرب الله على آذانهم بالكهف سنين عددا وصلت إلى 309 سنوات وازدادوا 9. وهذا الإعجاز القرآني: 300 سنة قمرية، إذا ازدادت 9 فهي 300 سنة شمسية. هذا الفرق بين دورة الشمس ودورة القمر. كل 33 سنة قمرية شمسية أقصد تكون فيها سنة زيادة بالنسبة لدورة القمر، فلذلك ازدادوا 9. بعثهم الله فأيقظهم من نومتهم العجيبة ولما استيقظوا قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فالتربية لا بد فيها من امتحان، وأن نعرف هل نحن جميعا متفقون على الرأي، وهل نحن متفقون على الأولويات، وهل أفكارنا اتحدت أو ما زالت متباينة. ولا يمكن أن يتم ذلك من خلال الإرقاء والدروس المتكررة، بل إنما يتم ذلك بإشراك كل أحد ومعرفة ما عنده. قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بنا، وهذه فائدة السؤال في أثناء الدروس أمر مهم يعرف به هل الناس فعلا معك في الدرس أو أنت في واد وهم في واد. يتساءلوا بنا. قال قائل منهم كم لبثتم؟ التساؤل إما أن يتعلق بالماضي وإما أن يتعلق بالمستقبل. إذا تعلق بالماضي فهذا التاريخ، وإذا تعلق بالمستقبل فهذا التخطيط. فهذا الرجل أول سائل سأل عن الماضي، قال كم لبثتم؟ فهذا الجانب التاريخي يبنى عليه كثير من الخطط في المستقبل، ويبنى عليه كثير من المعلومات. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ما أطالوا البحث في هذا الأمر، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فلنذهب إلى المستقبل. المستقبل أول شيء بين أيديهم، وحاجتهم من يحققوا ضروريات الحياة ومنها طعام، فهم يحتاجون إلى طعام. قالوا فبعثوا أحدكم، معناه أنهم قد جميعا استووا، فأصبح كل واحد يمثلهم جميعا، فلم يعد لدينا تفاوت لا يصلح لها إلا فلان، بل أصبح الجميع بعد أن أكملوا البرنامج التربوي سواء، كل واحد لبنة صالحة في هذا المجتمع إذا وكل إليه أي شيء سده، كما قال الشاعر إذا القوم أغفتا قد قد السيف لا متضائل ولا راهل لباته وبآدله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، فكل الذي حملته فهو حامله، إذا القوم أموا بيته فهو عابد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعل. وكما قال الآخر عن نفسه لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الربح سهل مطاه، إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. فكذلك أصبح كل فرد منهم يمكن أن يسد هذا المسد. فقالوا بعض أحدكم لا يهمنا من هو، أصبحتم سواء، كل واحد يصلح لكل المهمات إن شاء الله. بورقكم هذه كان بينهم اشتراك لمشروعهم يتفقون فيه، فهذا الاشتراك ليس ملكا لواحد منهم بل هو لهم جميعا. وهذا الاشتراك كانوا منضبطين فيه، لم يكن أحد منهم يتخلف عن دفعه. والدليل أنهم قالوا هذه ولا إشارة إلى الدين، الدين لا يقبل الإشارة، لا يشار إليه، وإنما يشار إلى الاشتراك العيني الموجود. فهذا يدل على الانضباط الكامل في اشتراكهم ودفعهم المالي. ولذلك قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا مكان اتخاذ القرار. فكل بلد فيه أرياف ومزارع وبوادي ومدن، فالمدن هي محل اتخاذ القرار وهي مكان السياسة. ولذلك لا بد لمن يريد الإصلاح أن يذهب إلى المدن التي بها التأثير، ومنها يصدر الأثر إلى غيرها. لذلك قالوا إلى المدينة. فلينظر معناه أنه مفوض، وهذه مهارة إدارية مهمة، وهي مهارة تفويض. إذا كان المرسل في أي مهمة لا يستطيع أن يتصرف حتى يعود إلينا في كل أمر في كل كبيرة وصغيرة، لا يمكن أن ينجز شيئا، لكن أصبح مفوضا. فقالوا في اليوم النظر الذي بين يديه فيما يتعلق بإحضار الطعام، بين يديه ثلاثة أنظار: إما أن يأخذ بالنظرة الاقتصادية فلينظر أيها أرخص طعاما، أو أن ينظر بالنظرة البرجوازية فلينظر أيها أشهى طعاما، أو أن ينظر بالنظرة الربانية فلينظر أيها أزكى طعاما، معناه أحل. فهم يعلمون أنه سيختار النظرة الربانية، فلذلك قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما أطهر وأحل. فليأتكم برزق منه، لم يقولوا فليأتكم به جميعا، لأن ذلك سيثير الأعين عليهم وسيجعلهم تحت المراقبة. وأيضا سيحوجه هو إلى أن يستأجر عمالا أو سيارات أو دواب لنقل هذا الذي سيأتي به. فالشيء الذي يستطيعه وحمله وإخفاءه هو الذي يحضره، يأتيكم برزق منه. أيضا هو هنا وإن كان مرسلا لمهمة في المدينة، لكن لا يراد أن ينقطع هنالك ويبقى في المدينة ولا يرجع إلينا. فإذا انقطع في المدينة ما فعلنا شيئا، نقصنا عددنا وطاقتنا بواحد دون فائدة. فالمهم أن يكون في ذهن الموفد إلى المدينة والمرسل بأية مهمة أنه جاء لمهمة وأنه سيصلحها بأسرع وقت ويعود.
فليأتكم،
نعم فليأتكم برزق منه وليتلطف. هذه نصيحة عامة ذهبية، الذي يريد أن يخالط الناس وهو في مهمة معينة لا بد أن يجعل مهمته نصب عينيه، وأن لا يفتعل المشكلات والحروب الكلامية وغيرها، هو في مهمة يؤدي مهمته فقط. ذلك قال وليتلطف، وعامل الناس معاملة حسنة حتى يصل إلى هدفه ومبتغاه دون إثارة مشكلات. ثم قالوا ولا يشعرن بكم أحدا، لم يقولوا ولا يخبرن، ولم يقولوا ولا يعلمن، قالوا ولا يشعرن. مجرد الإشعار، مجرد أن يظهر في صورة تقتضي البحث عما وراءه، أو أن يكون أهل الحدس يرون أنه شخص غريب في هذه المدينة فيجعل ذلك عليه علامة استفهام، هذا ممنوع. ذلك قالوا لا يشعرن بكم أحدا،
هذا الحس الأمني.
نعم، إنهم إن يظهروا عليكم، إذا اطلعوا عليكم، ليس المقصود الحفاظ على أشخاصكم، بل المقصود الحفاظ على مشروعكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ليس هذا مشكلة، بل المشكلة ولن تفلحوا إذا أبدا. المقصود هو وجود المشروع وبقاؤه. وقد بين الله سبحانه وتعالى اختلاف الناس في عدتهم، وذلك أن التربية لا تكون للعدد الكبير من الناس، لأنها تقتضي مراقبة السلوك وتغييره. وأهل علم النفس يقولون مراقبة السلوك تقتضي الملازمة، تقتضي الملازمة الدائمة في كل الأوقات. ننظر إلى الإنسان في حال اليقظة، في حال النوم، في حال الجوع، في حال الشبع، في حال الراحة، في حال التعب، ويراقب سلوكه في كل ذلك حتى نصل إلى روائز محددة يمكن أن نقيس بها سلوك هذا الشخص. فلذلك لا بد أن يكون العدد الذي يربى محصورا، ولا يمكن أن يكون كثيرا. أهل التربية قديما يقولون الأصل أن شبه الشيء منجذب إليه، فالصالح يأتيه الصالحون، وحينئذ يسهل عليه تربيتهم لأنهم مشتركون في العمل، وقت قيام الليل، وقت الدعاء، وقت الذكر، وقت القرآن، كل هذه الأوقات سيستغلونها جميعا. لكن ذكروا قاعدة غريبة، وهي من حدس العلماء القدماء، قد نظمها أحدهم فقال فإن أتى القوم أخوفتوني، وقال يا قوم أتقبلوني، تقبلوه صادقا أو كاذبا، فيتقبلونه حد على ما هو عليه، ولكن لا بد أن يأمروه بتغيير سلوكه. وقيل قل على الدوام الله واحذرك طرف العين أن تنساه، فيشغلونه بذكر الله ليتغير حاله معهم حتى يلحق به. ولذلك قال الله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. المقصود بقصص القرآن كما ذكرنا ما يتكرر في حياتنا ونحتاج إليه. فلذلك كل مدينة فيها أصحاب كهفها، والعامل المشترك بينهم جميعا مثلته هذه القصة الواقعية التي قد وقعت فيما مضى من الزمان، ولكن لا بد من أخذ العبر منها. فما يتعلق بالعدد لا بد أن يكون العدد وتريا، لأن العدد الشفعي إذا حصل الخلاف لن يحسم بينهم بالأصوات. إذا كانوا أربعة واختلفوا فقال اثنان برأيين واثنان برأيين سينقسمون ويتفتتون، إذا كانوا ستة فقال ثلاثة برأي وثلاثة برأي كذلك. لكن إذا كان العدد وتريا لا يمكن أن يتساوى فيه الطرفان، لا بد أن يترجح أحد القولين إذا اختلفوا على قولين وهم ثلاثة، فقال اثنان بقول وواحد بقول، أو هم خمسة فقال ثلاثة بقول واثنان بقول، أو هم سبعة فقال أربعة بقول وثلاثة بقول، سيكون الحكم للأكثر، ويكون القول الذي يقول به أكثر العدد هو المرجح. لكن هذا يختلف باختلاف الظروف في حال التربية، فإذا كان الوقت وقت ضيق وشدة فينبغي الإقلال فيكونون ثلاثة، وإذا كان الوقت وقتا متوسطا يكونون خمسة، وإذا كان الوقت وقت اتساع وأمن ورخاء يكونون سبعة. فلذلك قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. لكن عنصر واحد متكرر مع كل الأعداد، ما هو هذا العنصر؟
الوترية،
هو الكلب. هذا الكلب هو عنصر متعدد مع كل، تجدونه مع كل عدد، سيقولون ثلاثة
رابعهم
كلبهم، ويقولون خمسة
سادسهم
كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إذن الكلب عنصر دائم في كل الأعداد. لماذا يرمز الكلب؟ يرمز لأمرين، يرمز ناحية الساتر الأمني الذي يسترون به حالهم وما هم عليه، ويرمز أيضا للحماية والحراسة، فهم شباب خارجون من مدينة معهم كلب، فمن رعاه يرعاهم يقول طلاب صيد ولن يلفتوا له أي انتباه. وعندما اجتمعوا في الكهف قال وكلبهم داسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه مهمة الكلب، الحراسة، كلبهم باسط ذراعه بالوصيد. هذه القصة نتيجتها هي التي كانت خلاصة، فأنا أزعم أن كل قصة مهمة في القرآن يكون بعدها خلاصة تشير إلى نتيجتها وثمرتها. هذه الخلاصة هي قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون، هذه خلاصة قصة أصحاب الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه النتيجة، أن كل عمل جماعي يحتاج إلى أن يصبر الإنسان على إخوانه وعلى مخالطتهم، وأنه ما عرفهم إلا بالحق وطلب وجه الله الكريم وذكر الله وشكره ودعائه وعبادته. فلذلك قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولم يقل اصبر فقط، قال اصبر نفسك، معنى أن هذا يحتاج أيضا إلى تهيئة نفسية، يحتاج إلى علاج نفسي، أن تعالج نفسك حتى تصبر عليهم. اصبر نفسك مع الذين، هذه المعية الدائمة التي تشمل المعية بالجلوة والخلوة، معناه حتى في حضورهم تكون معهم فيما هم فيه تشارك، وفي غيبتهم تشركهم في دعائك وأمرك، وأنتم شركاء في الأجر والمغنم، فهم شركاء جميعا، كما قال البدوي في غزوة بدر في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غيب، فهم شركاء في المغنم، وللنائم منهم أجر القائم، وللجالس في أهله أجر الغاسي، فهم شركاء في ذلك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الإنسان قد يمل من مصاحبة أصحابه، وقد يطلب من هو خير منهم، لكن ذلك مذموم شرعا، فإنه إذا طمح بعينه لا بد أن يرى شيئا آخر يرغب فيه، مثل الطالب للدنيا، طالب للدنيا إذا نظر مثلا إلى خير مما عنده هذا المنزل أحسن من منزلي مثلا، أو هذا المال أكثر من مالي، أو الزوجة مثلا أحسن منه، وهكذا حينئذ سيبقى الطموح متعددا ولن يصل إلى شيء. ولذلك يقول الحكيم فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أنذالها تملأ الفم. فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر على الذين معه وأن يعلم أنهم على خير وأنه لو التمس لا بد أن يجد غلطا أن يجد خطأ. هذا أمر عادي، هم غير معصومين ولم يدعوا ذلك. وهكذا من سواهم أيضا الذين ستذهب إليهم من جديد أيضا لن تجد فيهم معصومين وستجد منهم نظير ما وجدت من الأولين. والتنقل والتذبذب من صفات المنافقين كما قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والثبات على طريق الحق من صفات المؤمنين المخلصين. فمن فتح له باب في الخير والصلاح والالتزام فليلزمه.